إنك لا تخمد فانحرهم بلهيب رجولك زلزلهم بالغضب اللائم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عرين فأر سودك غنت فيك جنين لحن صمودك
منتصف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأنباء أستهلها بالعناوين. ظريف يجدد التأكيد مرة أخرى على ضرورة مغادرة أمريكا المنطقة بشكل كامل. مجلس النواب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس. انطلاق التظاهرة الشعبية بالعديد من المدن السودانية للمطالبة بإسقاط الحكومة واستكمال أهداف الثورة. محبوبة صالحي تقرأ عند حضراتكم تفاصيل النشرة. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد مرة أخرى بأنه يجب على أمريكا مغادرة المنطقة، وقال ظريف خلال لقاء مع قناة يطلوه نيوز الأفغانية إن إيران شددت على خروج أمريكا من المنطقة بعد عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني وتشدد على الدوام على ذلك. وبشأن موقف إيران من تنظيم طالبان قال إنه وفقا للقوانين لم تشطب إيران تنظيم طالبان من لائحة التنظيمات الإرهابية بعد. أعلنت القوة البحرية للجيش الإيراني إرسال المجموعات البحرية 71 المكونة من المدمرة البرز والبارجة حاملة المروحية تخارك والسفن المرافقة إلى المياه الدولية. وقال قائد المنطقة البحرية الأولى الأدميرال جعفر تذكر إن سفننا موجودة بفاعلية على بعد مئات الأميال من حدود الوطن الإسلامي لضمان خطوط الملاحة البحرية، موضحا أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها وأن أمنها ومصالح البلاد هي خطنا الأحمر. للمرة الثانية أقدمت إدارة فيسبوك على إغلاق حساب إذاعة طهران العربية. هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي تتشدق إدارة فيسبوك بحرية التعبير بحجة نشر أخبار ذكر فيها اسم الشهيد قاسم سليماني الذي قامت القوة الأمريكية المحتلة في العراق باغتياله في وضح النهار مع مسؤول عراقي رفيع هو الشهيد أبو مهدي المهندس، ولدى قيامه بزيارة رسمية إلى بغداد. وتضم صفحة إذاعة طهران العربية على موقع فيسبوك الكثير من المتابعين من كافة أنحاء العالم. أقام مجلس النواب العراقي اليوم حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وشهد الحفل التأبيني حضورا نيابيا ورسميا كبيرا تخللت فعالية عديدة استذكرت فيه مآثر الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد الكبير أبو مهدي المهندس في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وتحرير الأراضي العراقية من لوث الإرهابيين. وشدد الحضور على ضرورة الثأر لدماء القادة الشهداء من المجرمين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، معتبرين خروج القوة الأمريكية من المنطقة الخيار الأمثل للرد على الجريمة. حول احتفال مجلس النواب العراقي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر نستمع إلى تقرير زميل نويد بهروز من هناك.
طبعا هذه المراسيم هي جاءت ضمن باكورة المراسيم والاحتفاليات التي سيقيمها الشعب العراقي والمؤسسات والهيئات العراقية احياء للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قبل أسبوعين من يوم الجريمة الاغتيال. أن تقام هذه الاحتفالية تحت قبة البرلمان طبعا بدعوة وبمعية كتلة السند الوطنية ومشاركة هذه الشخصيات على مستوى عالي، رئيس البرلمان العراقي، كذلك رئيس هيئة الحشد الشعبي، رئيس كتلة الحكمة الوطنية وباقي القيادات السياسية، بالتأكيد هي بعثت برسالة قوية بأن البرلمان العراقي الذي أصدر العام الماضي وعقب عملية الاغتيال الإرهابية قرارا بإنهاء الوجود الأمريكي متمسك بهذا القرار ويؤكد على ضرورة تنفيذ هذا القرار. الكلمات التي جاءت في هذه الاحتفالية أشادت بشخصية قادة النصر وأيضا استذكرت إشادة المرجعية لهؤلاء القادة وأكدت على المضي قدما بالأهداف التي رسمها هؤلاء القادة وأيضا وعلى رأسها طبعا إنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية. طبعا أيضا على هامش هذه المراسم شخصيات وقيادات سياسية وبرلمانية أكدوا لنا على ضرورة التزام الحكومة العراقية التزام الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بإنهاء الوجود الأمريكي، واعتبروا بأن السيد مصطفى الكاظمي وقبل حصوله على ثقة البرلمان قطع على نفسه ووضع البرلمان شرطا بضرورة إنهاء الوجود الأمريكي خلال فترته لرئاسة الوزراء، وهذا ما رأوا بأنه لم ينفذه حتى هذه اللحظة. هناك انتقادات بهذا الجانب، لكن في جانب آخر أيضا كانت هناك إشادات للدور الكبير الذي قام به الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس في الوقوف ضد هجمة داعش الإرهابية وتحرير الأرض، وأيضا القيم التي وضعتها هاتان الشخصيتان للمستقبل العراق وفي المنطقة.
كما أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الهيئة ستبقى وفية لدماء القادة الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مشيرا إلى أن القادة الشهداء استطاعوا صنع منظومة من القيم. لنستمع إلى جانب من كلمة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
سليماني، هذه القيمة الإنسانية العظيمة، هذه القيمة الإسلامية الكبيرة، هذا الرمز الإنساني الذي يعجز الإنسان أن يصف ما يمتلكه من قدرات ومواهب وقابليات، وما يمتلكه من قلب كبير استطاع أن يسع ما لا تسعه قلوب الآخرين. من عمل معه ومن تعامل معه بالقرب يعرف قيمة هؤلاء الرجال، وأنا أعتقد أن كثيرا من الأخوة الحاضرين قد تعاملوا وعرفوا قيمة هؤلاء الرجال. أيها الأخوة الأعزاء، نتمنى في من وحي هذه الذكرى العظيمة، ونتمنى من وحي هذه المناسبة الكريمة أن نستزيد تمسكاً بعزتنا وسيادتنا وكرامتنا، وأن نكون على ذات الطريق الذي قضوا عليه هؤلاء الشهداء الذين أبوا الذلة. طريق العزة وطريق السيادة يتطلب رجال قادرون على التضحية، ونحن قدمنا مثل هذه النماذج، بل قدمنا خيرة ما لدينا من رجال، وإن شاء الله يكون المستقبل لهذا الشعب الكريم لوحدته لعزته لكرامته. لم يكن أبو مهدي المهندس أو هيئة الحشد الشعبي أبداً لم تكون ملكاً لطائفة، بل كانت للعراق، كانت الدفاع عن القيم الإنسانية، وهذا إن شاء الله ما ستمثله هيئة الحشد الشعبي في قادم الأيام من أجل تكريس هذه الصورة وتقديم العراق بالصورة التي نريد. طبعا كل ما نحن فيه وكل ما قدمناه وهذا المسرح الذي برز عليه الشهيد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني إنما كان برؤية وفتوى المرجعية الدينية العليا التي رسمت المسار، فأبدع هؤلاء القادة في تنفيذ هذه الخطة وفي النفاذ إلى آخر الطريق في تحقيق النصر والعزة والكرامة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، ونشكر البرلمان العزيز الكريم الذي على نفسي إلا يكون هو باكورة احتفالات العراق بقادة شهداء النصر. وإن شاء الله في الأيام القادمة نلتقيكم في إحياء والاحتفاء بذكرى هؤلاء القادة.
أطلقت قوة الحشد الشعبي العراقية اليوم عملية أمنية في جزيرة الحظر غرب محافظة نينوى وصولا إلى الحدود السورية. وذكرت مصادر ميدانية أن قوة من الحشد قامت وبإسناد من الكتيبة الأولى لمقاتلة الدروع بتنفيذ واجبها في اليوم الأول للعملية بتدمير العديد من مواقع الإرهابيين في المناطق المستهدفة. من جهتها أعلنت قيادة العملية المشتركة عن مقتل 5 إرهابيين في منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل، فيما أكدت اعتقال 5 عناصر إرهابية في الطارمية شمال بغداد. انطلقت التظاهرات الشعبية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحافظات أخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة واستكمال أهداف الثورة السودانية. وذكرت مصادر ميدانية أن التظاهرات خرجت في عدة مناطق بالعاصمة وفي ولايتي كسلا وشرقي دارفور بمناسبة الذكرى الثانية للثورة التي اندلعت في 19 كانون الأول عام 2018. وردد المحتجون هتافات الشعب يريد إسقاط النظام مطالبين برحيل السلطات الانتقالية، كما رفعوا لافتات كتب عليها لا للعلمانية لا للغلاء. للمزيد حول تظاهرة السودان استمع إلى التقرير التالي.
الثورة حققت ما تريده في أنها أسقطت نظام قبع على هذا الشعب لمدة 30 عاما، وكانت لها مطالب واضحة: حرية، سلام وعدالة. الآن وبعد عامين وهذه الثورة في احتفالاتها، يقول معظم الشارع السوداني إن معظم المطالب التي طلبوا بها لم تتحقق حتى الآن. تفاقم في الأزمات الاقتصادية والأزمات الأمنية أيضا، العديد من القضايا، قضايا الشهداء، شهداء ثورة ديسمبر حتى الآن وبعد مرور عامين لم يبت في أمرهم. هنالك تباطؤ في العديد من الملفات، لذلك تخرج هذه الثورة وفمعيتها كل هذه الأمال والطموحات التي وئدت في مهدها كما يقولون. الآن انطلقت هذه المسيرات من عدد من المناطق في العاصمة الخرطوم وفي العديد من ولايات السودان المختلفة. الأمور وصلت إلى ما هي عليه اليوم لسبب واحد، أن هذه الحكومة في نفسها لم تتوافق ما بين المكونين العسكري والمدني، والآن أتت إليهم الحركات المسلحة بقياداتها ومعظمها تقبع في الفنادق 5 نجوم في الخرطوم، ولا ندري ماذا تفعل. هنالك تباطؤ في تكوين الحكومة، حتى الآن لم يأتوا بأسماء المرشحين. يعني تجد أن هنالك شيء من حتى لا تفهمه، تباطؤ كثيف في كل الملفات. لماذا لا يكون هنالك مجلس تشريعي الآن؟ الآن هذه الحركات كانوا في انتظارها وكل المكونات موجودة. هذه أسئلة. ملف الشهداء، الآن مضت عامان، حتى الآن لم نسمع بإدانة لأي من المتهمين حتى اللحظة. هنالك آلاف الأشرطة والأدلة على من ارتكب هذا الجرم. كل هذا يخرج اليوم هؤلاء الثوار وفي قلبهم وفي حلقهم غصة من ما يحدث.
تواصل القوة المسلحة السودانية تقدمها داخل منطقة الفشقة التابعة لولاية القذارف قرب الحدود الأثيوبية. وأكدت وسائل إعلام سودانية إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي مع إثيوبيا لاستعادة ما وصفته بالأراضي المغتصبة التي احتلتها قوة وميليشيات إثيوبية. تظاهر آلاف المهاجرين غير الحاصلين على وثائق في مختلف أنحاء فرنسا للمطالبة بتسوية أوضاعهم في ظل الظروف القاسية التي فرضها وباء كورونا وتبعاته عليهم. وجاءت تظاهرة المهاجرين والمتضامنين معهم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمهاجرين، وشملت نحو 50 مدينة فرنسية، لكن الشرطة منعت المحتجين في باريس من الوصول إلى مقر عمدة المدينة متذرعة بمبررات أمنية. حذر مجموعة من النواب البريطانيين من أن لندن لم تنجز حتى الآن تركيب جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة والبنية التحتية اللازمة لضمان سير بريكسات بسلاسة. هذا فيما يواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون محادثات الساعات الأخيرة لسعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنهم ما زالوا منقسمين بشدة. دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي لطرح أفكار جديدة على طاولة المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من السوق الأوروبية، فيما دعا الاتحاد الأوروبي للمعاملة بالمثل مع بريطانيا لوصول السلع البريطانية إلى أسواق أوروبا وحق صيادي الاتحاد من الوصول إلى المياه البريطانية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مفاوضات الساعات الأخيرة للخروج البريطاني من الاتحاد تتمثل في محاولة التوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا منه، وما تزال مسألة حقوق الصيد البحري نقطة الخلاف الرئيسية تنتظر الحلحلة. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا الاتحاد الأوروبي لطرح شيء ما على طاولة المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة لردم الهوة بينهما.
بابنا مفتوح، لكن يجب أن أقول إن الأمور تبدو صعبة وهناك فجوة يجب سدها، وأعتقد أن المملكة المتحدة فعلت الكثير، وأأمل أن يرى أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي المعقولة وأن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بشيء ما بأنفسهم.
الأوروبيون بدورهم كرروا مراراً أنه لن يكون هناك اتفاق تجاري دون الحفاظ على حق الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك، لكن بريطانيا تعتبر مطالباتهم بشأن الصيد غير معقولة وترى في الأمر قرارا سياديا لها، لذا اقترحت الحفاظ على الوضع الحالي لمدة 3 سنوات قبل اتخاذ قرار بشأنها. كبير المفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أكد أن الاتحاد لا يطلب أكثر من التوازن بين الحقوق والالتزامات والمعاملة بالمثل من حيث وصول السلع البريطانية إلى أسواق أوروبا وحق صياد الاتحاد بالوصول إلى المياه البريطانية.
نحن في لحظة الحقيقة، لم يتبقى لنا سوى القليل من الوقت، بضع ساعات مفيدة في هذه المفاوضات إذا أردنا أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير، ولا أستطيع أن أخبركم ماذا ستكون نتيجة المفاوضات، ولهذا السبب يجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات.
يبدو أن الموضوعين الآخرين للمفاوضات وهما شروط المنافسة العادلة وإدارة الاتفاقية في المستقبل في طور الحل، إذ يقال إن الاتفاق جاهز بنسبة 95%، ويرى كثر في بروكسل أن الخطاب المحموم من الجانبين هو بمثابة مناورة لتحقيق مكاسب في اللحظات الأخيرة قبل التوقيع. وستخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي نهاية الشهر الجاري مع اتفاق أو بدونه، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري ستتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما قد يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.
تجاوز عدد الإصابة بفيروس كورونا حول العالم معتبة 76 مليونا، توفي منهم أكثر من 1,680,000 شخص، وتشهد الولايات المتحدة زيادة قياسية في عدد الوفيات بمعدل تجاوز في الأيام القليلة الماضية 3,000 وفاة يوميا وأكثر من 200,000 إصابة وسط تكدس للمرضى في المستشفيات. إلى ذلك أكد مسؤول صحي أمريكي أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي بدأت السلطات بحملة لتطعيمه في أنحاء البلاد تسبب في رد فعل تحسسي لدى عدد من الأشخاص، مضيفا أن هذه الحالات سجلت في أكثر من ولاية. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تواصل انخفاض عدد الإصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة. إلى العناوين. الظريف يجدد التأكيد مرة أخرى على ضرورة مغادرة أمريكا المنطقة بشكل كامل. مجلس النواب العراقي يحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائدين السليماني والمهندس. انطلاق التظاهرة الشعبية بالعديد من المدن السودانية للمطالبة بإسقاط الحكومة واستكمال أهداف الثورة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. أحبتي، تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج ألو طهران عند 1:20. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 2 تماما، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:31. من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 12:41، ومن ثم تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات عند 12:50. أيام خالدة تستمعون إليها عند 12:02، ومن ثم نقدم إليكم آداب شرعية لحياة طيبة عند 12:48. نزهة الخاطر يقدم لحضراتكم عند 4:04، ومن ثم تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:14، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ محمد عباسي. هذه التلاوة المباركة هي من بداية الآية 36 حتى نهاية الآية 42 من سورة القصص المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قال سحر مفترى. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. هذا هو موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: زينب الكبرى العالمة والتقية الورعة في ذكرى مولدها المبارك سلام الله عليها. محاضرنا سماحة السيد حسن الكشميري. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وأهل بيته الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون الكرام. تمر علينا مناسبة عزيزة على كل مؤمن، وهي ترتبط بالحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها. والحوراء زينب هي أول وليدة للإمام علي وللزهراء فاطمة عليهما السلام، أو هكذا نقول أول وليدة لهذا البيت الطاهر، وهو بيت النبوة ومصدر الوحي ومنبع العطاء. الحوراء زينب من الأسلاف الأعاظم، وهي عقيلة الوحي وربيبة النبوة وريحانة أبيها أمير المؤمنين، وهي رمز من رموز البطولة والجهاد، ومظهر من مظاهر بلاغة أهل البيت. ولا عجب من ذلك، فقد ترعرعت في أحضان هذه المجموعة الطاهرة وهم الخمسة أهل العبا، تغذت من علوم أبيها علي بن أبي طالب، والذي هو باب مدينة علم الرسول، كما يقول الشاعر: مدينة العلم على أنواعها محمد والآل هم أبوابها، وزينب علومها من عندهم لأنها قد نجحت طلابها. وقد بلغت الحوراء زينب من العفاف والخدر مبلغا كبيرا، كما حدثتنا بذلك السير والمصادر العامة. وهنا يقودنا الحديث عن الحوراء زينب إلى صياغة الإسلام للمرأة كعنصر نافع وعطاء في المجتمع. وتعلمون أيها الإخوة أن العنصر النسائي مر بأدوار مختلفة ومضطربة، فالمرأة في الجزيرة أو شبه الجزيرة العربية كانت على أسوأ حال، تعيش أخس الظروف، تذل وتستعبد وتباع وتشرى في جو وفي ظروف متخمة بالذل والاحتقار والامتهان. وقلما وجدنا التاريخ يتحدث عن نساء كان لهن دور، مثلا ملكة عرش اليمن أو تدمر، هذا كان في زمن غابر قديم جدا عبر آلاف السنين، فالملكة بلقيس ارتقت عرش السبأ في زمن النبي سليمان، وكذا الحال بالنسبة إلى زنوبيا. تلك الحضارات اضمحلت، لكن تبدل الأمر إلى تعسف وقمع بالنسبة إلى العنصر النسائي بشكل تشمئز منه النفوس. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله عمل على تحطيم تلك القواعد ونسفها بشكل تدريجي، وكان يطبقها عمليا في تعامله مع بناته ومع بعض النساء التي كنا يتصلن به. وحتى اليوم، وكما يخدع العالم وتخدع المجتمعات البشرية بالنداءات البراقة والخالية من المحتوى بأن الأوروبيين يحترمون العنصر النسائي وأن الإسلام يضطهد المرأة، هذه من الدعوات الباطلة والدعوات التي كما تعرف بهذا العنوان، كلمة حق يراد بها باطل. الأوروبيين تحت التستر بعنوان حرية المرأة استخدموا المرأة لبث الميوعة ولنشر الانحلال والدعارة تحت ظاهرة الفن، حتى أصبحت البنت خصوصا المرأة الجميلة الفتاة الجميلة ضالة السينمائيين، تنافس أرباب الأفلام وصانعي الأفلام للمتاجرة بجمالها وبمفاتنها، صار دعاة التفسخ الجنسي أول ما يقامرون على مفاتن المرأة وعلى العنصر النسائي. وبلغ الأمر من شيوع الفساد وانتشار الدعارة، كما قرأت في إحدى المجلات مثلا في فرنسا وحدها قبل الحرب العالمية الثانية بلغ عدد المحترفات للبغاء 500,000 مرأة. وهذه الظواهر تتكرر في وضع مربك للحياة البشرية عموما وللعنصر النسائي بالخصوص. وهكذا في السويد، كذا عدد الآلاف من الأطفال يولدون بشكل غير شرعي، وفي الدولة الفلانية من بين كل 10 أطفال 4 منهم يولدون بشكل غير شرعي. هذا كله يدل على الوضع الهابط والرديء الذي تعيشه المرأة. أما المرأة في ظل ثقافة أهل البيت، في ظل ثقافة الإسلام وثقافة أهل البيت سلام الله عليهم، أعطيت الدور المناسب، الدور الذي يناسب طبيعتها وتركيبتها ووضعها النفسي والعضوي. وتعلمون بأن بعض العناصر التي أرادت تفكيك المجتمع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وآله حاولوا دفع بعض العناصر النسائية لإثارة هذا المعنى بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله، بأن المرأة وضعت في مستوى أهبط من مستوى الرجل، بعنوان أن المرأة لماذا حرمت مثلا من الجهاد. والحال بين المشرع الإسلامي بأن المرأة لم تحرم من كل مراحل الجهاد، إنما أمرت بأن لا تتقدم إلى الخط الأول وهو خندق القتال، باعتبار أن تركيبتها وصياغتها لا تتحمل هذه المسؤولية، لكن لم تمنع المرأة من ممارسة الأدوار الأخرى في جبهات القتال وفي الدفاع عن حرمة الإسلام والوطن والكرامة. فمثلا أعطيت المرأة دورا كبيرا في تدعيم المقاتلين وفي ترديد الشعارات أو الكلمات التي تحمس المقاتلين أو أعطيت المرأة مجالا لتلعب دورا في إسعاف الجرحى وفي تموين المقاتلين وفي دعمهم بالذخيرة ونقل المؤن وغيرها. بالإضافة إلى كل هذا، أعطيت المرأة دورا كبيرا لتقوم بأداء الجو الإعلامي للمعركة. ونقرأ بالتاريخ كم لعبت بعض العناصر النسائية دورا كبيرا في تلك الحروب التي قادها رسول الله صلى الله عليه وآله في مقاومته للمشركين، وأيضا في الحروب التي قادها الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه حينما كان يحاول إصلاح البنية الداخلية للمجتمع الإسلامي. فإذا ما قرأنا تاريخ بلاغات النساء أو المصادر التي تحدثنا عن أعلام النساء، نجد كيف لعبت المرأة في أجواء الحروب دورا كبيرا في تشجيع المقاتل وفي دعم المقاتل وفي إبراز الوضع الإعلامي أو انعكاس الجو الإعلامي. وهكذا يقف رسول الله صلى الله عليه وآله ليمجد ببعض النساء اللاتي وقفن معه في مجابهاته مع الكفار، وهكذا الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. واختصارا نقول بأن المرأة وضعت في مكانها الطبيعي في ظل حكم الإسلام وثقافة الإسلام وثقافة أهل البيت التي تشكل المنبع الصافي للإسلام. وآخر ما نستشهد به في هذا المجال هو ما أعطيت المرأة من دور ومن مكانة في الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الثورة التي قادها الإمام الراحل مجدد الإسلام في القرن العشرين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فكان من أبرز إنجازاته العظيمة التي خرس أمامها دعاة الشرك والمنافقون والمتاجرون باسم حرية المرأة ومكانة المرأة، اخرست ألسنتهم وكمت أفواههم في التشريعات التي قامت بها الثورة الإسلامية في إيران والتي تضمنت إعطاء المرأة هذا الدور. فتعرفون تماما وتسمعون وتقرؤون ما تقوم به المرأة في المجتمع الإسلامي من دور كبير في التشريع. فهناك عدة نساء، نعم، هن في مجلس الشورى الإسلامي انتخبهن الشعب كممثلات للأمة يساهمن في تشريع القوانين ومناقشة الوزراء واستجواب المسؤولين. وهكذا أعطيت المرأة دورها في ممارسة الأعمال الأخرى الإعلامية والثقافية والتربوية. وحتى لدينا هناك كادر متقدم من النساء اللاتي تخصصن في شؤون القضاء، يعملن في القضاء. الإسلام لا يريد من المرأة إلا شيئا واحدا، وهو توفير الأمان لحرمتها وعفتها وكرامتها. فإذا توفر ذلك وإذا أمننا لها ذلك الجو، نستطيع أن نسمح أو يسمح للمرأة أن تمارس مختلف الأعمال وتقدم العطاء إلى مجتمعها وأبناء أمتها. نعود بعد ذلك إلى الحديث عن الحوراء زينب، وهي كما قلت من الأسلاف الأعاظم التي تمثلنا القدوة الأولى للمرأة المسلمة، المرأة المؤمنة المجاهدة في سبيل الله. فالحوراء زينب تأتي في عظمتها بعد أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، عظمتها من حيث إصالتها، ومن حيث تربيتها، ومن حيث ثقافتها، ومن حيث عطائها. فقد بلغت من العفاف كما تحدث السير أن الجيران لم يسمعوا كلامها، وهي المرأة التي وقفت في تلك المجالات لتلقي الخطب وتدافع عن كرامة الإسلام، لكن في مقام التبليغ لصالح الإسلام وكشف مظلومية أهل البيت وكشف حقيقة الصراع العلوي الأموي. طيب، ولدت مولاتنا الحوراء زينب سلام الله عليها في السنة الخامسة من الهجرة. طبعا هناك شيء من الاختلاف، لكن ما يتحد عليه الأكثر من أرباب المصادر أنها ولدت في السنة الخامسة من الهجرة، وأعتقد أن ذلك يصادف شهر كانون ثاني من عام 627 ميلادية، وهي أول وليدة للزهراء فاطمة ولأمير المؤمنين سلام الله عليهما. ولما ولدت أولاها أبوها أمير المؤمنين عناية خاصة، وأطلق عليها هذا الاسم بعد استشارة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان الإمام أمير المؤمنين يعكف دائما على أن يربي الحوراء زينب على نمط تعكس تطلعاته وتعكس مستقبل المرأة الجهادي وتعكس مستقبل المرأة التي تناضل من أجل دينها ومن أجل مبادئها، وتقف موقفا صارما من ذلك التطاول على كرامة الإسلام والتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى. وفعلا لما نقرأ سيرة الحوراء زينب نجد أنها حققت طموحات جدها رسول الله وأبيها علي بن أبي طالب وأمها الزهراء. ولا ننسى ما كان يردده حبر الأمة عبد الله بن عباس حينما كان يتحدث عن الحوراء زينب، كان لا يتوانى عن أن يكرر هذه الكلمة أو هذه الصفة، فكان إذا ذكرها قال: حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي بن أبي طالب. وقد كتب الكثير من الكتاب وأصحاب الأقلام بحوثا مختلفة عن الحوراء زينب، وأنا على قلة اطلاعي وضآلة معلوماتي قرأت أكثر من 36 مؤلفا في الحوراء زينب، ويعود كتابها إلى مذاهب مختلفة ومناطق مختلفة. ومن أجمل ما قرأت فيما كتب من مؤلفات فيما ألفت المؤلفات عن الحوراء زينب المؤلف الخالد والجميل عن الحوراء زينب للكاتبة المصرية البارعة الدكتورة بنت الشاطئ، وهكذا كتب غيرها عن الحوراء زينب. فنشأت بأبي هي وأمي في ذلك الجو وفي ذلك البيت الطاهر، وهي تتغذى من علوم أبيها أمير المؤمنين وهو رمز الفصاحة والبلاغة، وقد ورثت منه معالم وحالات عديدة أبرزها الصبر والاتزان والتسلح بالفصاحة والبلاغة، فكانت إذا تكلمت نطقت بما يبهر السامعين، ولهذا يخاطبها أو بالأحرى يصفها بعض الأدباء يقول: وغدا تجلق كم لها من وقفة يزور عنها الغي مفلول الشبا، وغدا تجلق كم لها من وقفة يزور عنها الغي مفلول الشبا، ومن الوصي بلاغة خصت بها. يعني ما ورثته من أبيها علي بن أبي طالب. ومن الوصي بلاغة خصت بها أعيت بمنطقها البليغ الأخطب. ثم يقول هذا الأديب وهو المرزا محمد علي الأردبادي رحمة الله عليه في قصيدة مأثورة وجميلة عن الحوراء زينب، يقول: وتشاطرت هي والحسين بدعوة، حتم القضاء عليهما أن يندبا هذا بمشتبك النصول، يعني الحسين، وهذه في ظل معترك المكاره والسبا. يشير إلى ذلك الدور الذي قامت به الحوراء زينب، والذي ابتدأ من يوم 11 من المحرم وانتهى إلى وصول السبايا، سبايا الحسين، إلى المدينة، ولم ينتهي إلى هذا العهد، وإنما استمر بما قامت به الحوراء زينب من مشاريع متعددة لإبقاء مظلومية أهل البيت على ذهن التاريخ، ولئلا تدفن في ضمن تلك الحقائق الكثيرة التي دفنت. لهذا يقول هذا الأديب: وتشاطرت، يعني تقاسمت مع الحسين هذه المهمة الكبيرة، وتشاطرت هي والحسين بدعوة حتم القضاء عليهما أن يندبا هذا بمشتبك النصول، وهذه في ظل معترك المكاره والسبا. وأشار أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه في مناطق أو حالات متعددة إلى دور الحوراء زينب في هذه المهمة الصعبة وهذا الخيار الحرج الذي قام به الحسين عليه السلام، وهي قضية الطف أو مأساة الطف. فنحن نعلم أن الحسين عليه السلام بعدما اتخذ قراره الأخير بمغادرة مكة وألغى الحج وأبدلها إلى عمرة مفردة بعدما علم بأن عناصر مستأجرة سخرها يزيد بن معاوية للإطاحة بدمه الطاهر في الكعبة، وقرر أبو عبد الله الحسين عليه السلام أن يتجه صوب العراق، فقرر أيضا على أن يصحب معه نساء، هذه المجموعة من النساء وفي طليعتهن الحوراء زينب. وبطبيعة الحال اجتمع بالحسين العديد من الشخصيات الإسلامية، نساء ورجال، والكل منهم إما يشكل على الحسين أو يستفسر من الحسين طبيعة خروجه أو إصراره، وحاول بعضهم أن يصرف الحسين، وكان الحسين عليه السلام يجيب كل فرد من هؤلاء بموجب ظروفه وتفهمه للأمور وسعة اطلاعه وتعمقه. وهناك حتى من الصحابيات من اجتمعنا بالحسين وسألنه واستفسرنا منه. لكن فيما يرتبط بالحوراء زينب، طبعا سئل الحسين فيما سئل: إذا كان لابد من خروجك يا أبا عبد الله فما معنى حملك هذه النسوة؟ إذ ليس من المألوف أن يصحب المقاتل أو قائد حركة، وحركة خطيرة وجسيمة كهذه الحركة، يصحب معه النساء والأطفال بهذه المستويات من العمر، حتى فيهم الطفل الصغير. لماذا؟ هذا كان يثير التساؤل. طبيعة الحال كان جواب الحسين سلام الله عليه لهؤلاء: هو شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا. ولكن هذا الجواب لا يخرج عن هذا الإطار، وهو أن الحسين أجرى الكلام على الظاهر نظرا لعدم استيعاب الطرف لبواطن الأمور ودفائن الحقائق. الحسين عليه السلام إنما صحب معه هذا العدد من النساء، وبالخصوص الحوراء زينب سلام الله عليها، كان يريد الحسين بذلك أن يحقق عدة أمور، كما يقال في الجو الحالي آنيا، أن يحقق ثلاثة مكاسب استراتيجية. المكسب الأول، أراد الحسين عليه السلام من خلال اصطحابه عائلته في هذه المأساة أو هذه المهمة الصعبة أن يفوت الفرصة على بني أمية من احتمال كان ربما قد يقع، والاحتمال هذا تصل نسبته إلى 80 أو أكثر. ما هذا الاحتمال أيها الإخوة؟ الحسين عليه السلام يعرف سلوك بني أمية ويمتلك الخلفية الكاملة عن طبع بني أمية ورذالة بني أمية، ويعرف أبو عبد الله الحسين سوابق عن هؤلاء ربما خفيت على الكاتب والباحث ناهيك عن عامة الناس. فقد عرف بنو أمية، وهذا يأتي كرمز ظاهر في سلوكهم وتعاملهم مع خصومهم، في التعامل مع خصومهم باتخاذ النساء رهائن. وأضرب لكم مثالا أو مثالين نظرا لضيق الوقت. ولم ينجو من هؤلاء حتى النساء، فنقرأ عن فلانة وفلانة وفلانة من النساء اللاتي بلغن من العمر مبلغا، نساء كبيرات طاعنات بالسن، وكل الأعراف الدولية وكل القيم وكل التعليمات السماوية والأرضية تتفق على أن من العناصر التي هي مأمونة ولا تمس بضرر المرأة. لكن بني أمية لم يلتزموا بهذا الخلق وانتهكوه من أول تسلطهم على مقدرات المسلمين. الحجاج ابن أبي يوسف الثقفي كيف كان يطارد محبي الإمام علي بن أبي طالب، وحينما كان يفقد السيطرة أو لا يستطيع أن يمسك بهم يلقي القبض عليهم، كان يأتي بنسائهم ببناتهم بأطفالهم ويزج بهؤلاء الضعاف في ظلمات الحبوس كرهائن. هذا المعنى جلي وواضح في سلوك بني أمية، لذلك وضع الحسين عليه السلام هذا الاحتمال ضمن الاحتمالات، وهو أن يزيد بن معاوية ربما يلجأ إلى هذا السلوك في الضغط على